قد يأتي بصورة رجل، قد يأتي بصورته الأصلية، وقد والله أعلم قد يكون بصورة شخص وثم في صورة شخص آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يأتيني إذا جاء في صورة رجل في صورة دحية ابن جناب الكلبي أو دحية الكلبي رضي الله عنه، فيتمثل لي الملك رجلا في صورة رجل، ليس معناه أنه يتحول في حقيقة الرجل، لأن هذا مثال، والمثال يبقى مع الاحتفاظ بالحقيقة، مع الاحتفاظ بالحقيقة. ولا تقل أنه صار في صورة رجل فربما يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل، لأن الملائكة لهم خاصية لا بعيدين أو منزهين عن كثير مما يوصف به الإنسان، فيكون معناه أنه في صورة رجل في الظاهر. فيكلمني فأعي ما يقول الملك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه أو يفصم عنه، كلاهما جائز. يفصم أي ينقطع عنه الوحي وينتهي، أو يقطع عنه الوحي من الله تعالى، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. العرق في الغالب يكون مع الحر الشديد أو الحر، لكنه في يوم شديد البرد كان ينزل عليه الوحي، فبشدة ما يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من العنت والمشقة كان يتعرق ويتفصد. والفسد، الفسد هو في الحقيقة قطع العرق شقا وطولا، ليس قطع العرق عرضا، إنما شق العرق شقا. فهنا يتفسد كأنه يسيل جسمه عرقا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا دليل على كون الوحي الشديد، أو كون الوحي شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سأل صحابي الحارث بن هشام، قال: كيف يأتيك الوحي؟ فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الوحي؟ لا، قال: أحيانا. فهناك بقيت سور أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن سورة الوحي قد انحصرت فيما ذكر في هذا الحديث، أو لا يكون هناك نوع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا، هنا الوحي بمعنى أن ينفث الملك في روعه، أن يلقي الله في روعه عن طريق الملك أو في عن غير طريق الملك كما فسروا، فيأتيه اليقين بأن هذا من الله تبارك وتعالى، فيبلغ إن كان عمر بالتبليغ فيبلغ، وإن كان عمر بالتعلم فيتعلم فقط. فإلا وحيا أي نفثا في الروع وفي القلب، أو يرسل رسولا مثل ما كان يأتي جبريل عليه السلام في صورته الأصلية، قد صد الأفق وأوحى إليه أو لم يوحي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط، أو يرسل رسولا بدون أن يراه وبدون أن ينظر شكله، إنما يسمع صوته واضحا، وربما يكلمه بالوحي مثل صلصلة الجرس، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك من الوحي إلا وحيا يأتي ما جاء في الروايات أنه أول ما بدي بالوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤى أو الرؤيا الصالحة، فهذا أيضا من الوحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا إلا سورة واحدة، وبقيت هناك سور أخرى، وكان يأتي جبريل عليه السلام، فالصحابة كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، فحينئذ ينقطعون عنه ويبتعدون عنه ولا يتعرضون له بشيء، وهذا معروف، فكنا نعرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الوحي. والحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله، إذا كان عندكم سؤال أظن وقت الآن ناوي. أسئلة هذه كثيرة ما شاء الله، ما يعني نريد أن تكون الأسئلة في هذا الباب، لكن ذهبتم للعمرة اعتمرت في شهر رمضان هذا العام، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة بعد رمضان، ورجعت بعد ذلك إلى مكة ولم أحرم من ذي الحليفة لأني لم أكن جازما بتيسر الحج لي. فلما وصلت مكة تيسرت لي أسباب أداء مناسك الحج هذا العام، فماذا يجب علي بترك الإحرام من ميقات ذي الحليفة؟ لعدل تام من ضبطي متصل السند غير معلل ولا شاذ، فليست فيه علة ولا فيه شذوذ. أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. هنا أيضا مسألة من مسائل الحديث، وهو أن هذا الحديث غريب، وفي اصطلاح العلماء يقولون الغريب الخبر إما أن يكون متواترا أو يكون غير متواتر. المتواتر ما يستحيل عادة تواتر وعدهم على الكذب، ربما يكون 10 يعطيك التواتر، قد يكون 4 مثل مالك والشافعي وأحمد إذا اجتمعوا في رواية يعطيك يقينا بأن يقين والثلج بأن هذا الحديث لا شك في صحته. كذلك قد يكون 100 واحد على كل حال. فإذا نزل عن التواتر فله أقسام: مشهور ما فوق 3 يكون مشهورا إلى أن يبلغ التواتر، أو إذا كان في كل طبقة من طبقات الرواة على الأقل 2 من الصحابة فيكون عزيزا، بعد الصحابة 2 من التابعين ومنهم 2 ومنهم 2، أو يكون في طبقة من الطبقات. مثلا حدثنا الحميدي وما الحميدي يكون 20 شخصا، حدثنا سفيان وما سفيان يكون 30 شخصا، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يكون ما هو أكثر من هذا، أخبرني محمد بن إبراهيم ربما تفرد به هو ولم يروي ما محمد بن إبراهيم أن علقم أحد، يكون وحده ليس معه زميل ورفيق في السماء. كذلك علقم ابن وقاص رضي الله عنه هو الراوي وحده لا يشترك معه في الروايات أحد، فيسمى هذا غريبا. وأما في الصورة الثانية إذا كان في كل طبقة على الأقل راويان فيسمى عزيزا، يعزز بعضهم بعضا، وهذا غريب متفرد. ولكن الغريب لا ينافي الصحة، فإذا كان الراوي ثقة موثوقا في دينه وفي حفظه فالحديث صحيح. هنا تأتي مسألة أصولية، وهي أن مما تعم به البلوى، هناك بعض العلماء أبدى رأيه أن مما تعم به البلوى أو كان الكلام في جمع كثير لابد أن يكون سمعه غيره أيضا، لكن لم توجد الرواية إلا من شخص واحد، فهذه الرواية يتطرق إليه الضعف. يعني ألقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، وفي رواية أخرى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو عن جمع غفير من الناس حينما يخطب عمر رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم من التابعين أيضا، فكيف تفرد ألقمة من هذه الرواية؟ نعم هكذا قال. قال العلماء بأننا ما لم نجد له راويا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير ألقمة بن وقاص، فمن هنا الإمام البخاري وغيرهم كلهم قبلوا هذه الرواية. ولذلك قول بعض العلماء أن الكلام أو أن الحديث إذا رواه أحد من الصحابة أو أحد من التابعين في جمع غفير ولم يروي منه إلا واحد ثقة لا يتطرق إليه ضعف، بل هو مقبول عند الأئمة، ولا يقال إنه كيف حفظ وحده ولم يروي الآخرون. فعدم وصول روايتهم عندنا لا يدل على عدم روايتهم أيضا، فالذي وجد أمامنا ما دام هو ثقة أنت وثقت في دينه وفي حفظه فيجب عليك أن تقبل روايته. هذه مسألة أصولية عند أهل السنة والجماعة هي الراجحة، الخبر الواحد وإن كان مما تعم به البلوى أو يكون في جمع غفير لا يروي عن هذا المجلس إلا شخص واحد فروايته صحيحة، والقول بأنه إذا كان في مثل هذا وتفرد به فهو حديث ضعيف، هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، فلذلك نبهنا على هذا. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا قال ويقول قد يقولون انه يعني الفرق بين الماضي والمضارع وهو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا لانه ما روى هذا الا بعدما مضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الناحية البلاغية كأنه يقول الراوي يقول كأني أسمع واستحضر لأن صيغة المضارع للحال والمستقبل فكأنه يستحضر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فيكون هذا لا شك دليلا على استحضار الواقع وثبوت القصة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما صيغة الحصر والمحصور بعده يكون مباشرة بالنيات محصور عليه يعني الأعمال وجودها بالنيات هذا التقدير ليس بصحيح إذا قلت إنما الأعمال لا توجد إلا بالنيات فهذا يخالفه الواقع لأن الإنسان قد لا ينوي شيئا ويوجد العمل قد يكون يوجد العمل منه ولا ينوي ويقول قولا ولا ينوي به اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما هو كذا الرواية التي يفرح الله لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة إلى آخره فضاعت راحلته فنام قال الآن أموت هاهنا فنام فلما انتبه وجد الراحلة على رأسه فأخذه الفرح بشدة إلى أن قال شكرا الحمد لله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا شك أنه قال هذا لكن لا ينوي هذا لا ينوي هذا إنما الفرح قد يأتي بالعكس أيضا للمنتهى ومن السرور بكاء أيضا يأتي البكاء من الفرح فرح فمن هنا جاء على كل حال القول إنما الأعمال بالنيات قد توجد الأعمال بدون النية أيضا بدون النية يعني وجد هذا القول لكن لا ينوي هذا بل ينوي عكسه فهنا لا يؤاخذ عليه لأن قوله هذا إنما يريد أن يحمد الله تعالى ويشكره على أنه اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن بدر لسانه وحصل قوله بدون هذه النية لنية أخرى فيكون الأجر له إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات إذا أكل وشرب وهو صائم ماذا يكون هل يؤثر في صومه شيء لا يؤثر لأنه لم ينوي بهذا الأكل والشرب الفطر إنما كان صائما ونسي فالأعمال ينبغي أن نقول إنما الأعمال صحتها وبطلانها بالنيات مهما كان العمل فاضلا إذا كان ينوي بها العمل الصالح ووجه الله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فيكون له أجر على نيته له أجر على نيته بحيث يريد به وجه الله فيكون له الأجر من عند الله لكن إذا كان مهما كان العمل فاضلا الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين لكنه إذا رأى إذا صلى وهو يرائي الناس أو لأن يراه الناس مصليا ولا يريد وجه الله تعالى فعمله باطل هنا معنى إنما الأعمال بالنيات أي صحتها وبطلانها بالنيات وقد يأتي بأعمال خطأ أيضا النسيان إلى غيره لكن حيث نيته الحمد لله الإصابة وإرادة الحق فيكون له الأجر كما أنه حديث مشهور المجتهد إذا أصاب فله وإذا أخطأ فله أجر واحد لماذا؟ الخطأ العقل يقتضي أن الخطأ لا يؤجر عليه لكن حيث إن نيته الوصول إلى الصواب والذهاب إلى الحق فيكون له الأجر عند الله تبارك وتعالى كذلك قد يعمل الإنسان وهو نائم وهو ناسي ما هو كذا يمشي وهو نائم يتكلم وهو نائم ربما تكلم بكلام لو كان صاحيا يكون يؤاخذ عليه لكن هذا له دليل آخر رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ إلى آخره فينبغي أن نفهم معنى إنما الأعمال بالنيات إنما صحتها وبطلانها بالنيات وعليه الأدلة قائمة فالعمل صحته وإن كان عملا فاضلا إذا كانت نيته إرادة وجه الله تبارك وتعالى فله أجر عند الله تبارك وتعالى، وإن كان إرادته غير وجه الله تبارك وتعالى فعمله باطل، وربما يكون عمله سببا لدخوله في النار. فكما في رواية مسلم إن أول ما يقضى بينهم ثلاثة: رجل قتل في سبيل الله فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفه، ثم قال له: ماذا فعلت فيه؟ ثم قال: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: بل كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه في النار. انظروا، هذا العمل الجهاد الذي هو يعني أفضل الأعمال، الجهاد الذي أفضل الأعمال، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، يأتي يوم القيامة المجاهد وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك لا تسقط قطرة من دم المجاهد إلا غفرت له ذنوبه، إلا الدين، الله المستعان. فمهما فضل الجهاد لكنه حيث كانت نيته غير وجه الله تبارك وتعالى فسار هذا العمل باطلا، بل سار على وجه على ضرب على وجهه حتى سار ثوب نقمة الله تبارك وتعالى به. كذلك رجل تعلم العلم، الثاني رجل تعلم العلم وعلم القرآن فعرفه الله نعمته فعرفه، فقال: ماذا فعلت فيه؟ قال: يا ربي تعلمت العلم وعلمت الناس وقرأت القرآن. قال: بل كذبت، قرأت القرآن لوجهي. قال: بل كذبت، إنما قرأت ليقال إنك قارئ. فأمر به فسحب على وجهه في النار. ثم الثالث الرجل الذي وصى الله عليه فأنفق من ماله يمينا وشمالا، يأتي يوم القيامة فيسأل ويعرف الله نعمته عليه فيقول: ماذا فعلت؟ قال: أن ما عرفت وجها من الخير تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه ما أعطيتني. قال: بل كذبت، إنما أنفقت ليقال إنك جواد فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه في النار. فانظروا العمل الذي لأجل شيء بسيط، سبحان الله، وهذا يدل على عقل الإنسان وعلى عمل الإنسان. ينفق ماله الغزير الكثير، ينفق جهده وتعبه في التعلم والتعليم، لكن الذي في داخل القلب، الإنسان الذي يراه لا يعرف شيء، إن الله هو الذي يعرف ما في قلبه، يغير ما في داخل القلب ويقلب عمله من خير إلى شر ومن خير إلى ضر عليه، فيضره هذه النية. لو ما كان عمل ربما يكون مسكوتا عنه، ربما لا يؤاخذ على هذا العمل. لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تجاهد؟ لماذا لم تقرأ القرآن؟ لكنه لما فعل هذا بغير نية الله، لغير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فسارت عليه وبالا وقضاء. إنما الأعمال بالنيات. كذلك في كتب الفقه يذكره الفقهاء رحمة الله عليهم النية، قالوا: النية نوعان. النية أولا تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. الإنسان من الممكن أن يجوع لله، يجوع جوعا فقط ولا يأكل ولا يشرب، لكن هذا الجوع هل قرنه بنية صالحة لله تبارك وتعالى بحيث أنه صائم لوجه الله تبارك وتعالى؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار 70 خريفا. لكن هل نوى هذه النية أم لم ينوي؟ ربما يكون شخص غافل مغفل إلى هذا الحد، أنه لا يعرف مسائل الحكم مسائل الشرع، فلا يجد ما يأكل، فله في شرع الله تبارك وتعالى الذي ابتلاه الله بالجوع أن ينوي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الكريمة الشريفة أنه يصبح وهو بنية الفطور أو بنية الإفطار، يدخل بيته فيسأل: هل عندكم شيء؟ فيقال له: لا، ليس عندنا شيء تأكل. سبحان الله، سيد الخلق لا يجد ما يأكل، فيقول: فأنا صائم اليوم. ف فإذا أنا صائم اليوم، وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الغروب أو حتى تغرب الشمس، فيفطر ولو على جرعات من الماء كما جاء في الروايات. وكان ينوي صلى الله عليه وسلم يصبح على نية الصيام، وربما يبيت الصيام يعني صيام التطوع، هذا الحكم لصيام التطوع، هذا الحكم لصيام التطوع. فإذا وجد في بيته شيئا واشتهى أن يأكله فأفطر صلى الله عليه وسلم وأكل، ولو كان نصف النهار ولو كان كذا. وكما جاء في حديث آخر، الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه، متطوع، أما الفريضة فلا يجوز له إلا أن يصوم ثم أتم الصيام إلى الليل. فنقول إن الشخص إذا كان جائعا بدون نية لا يعتبر له صوم، لكنه ما دام نوى الصوم فله أجر عند الله تبارك وتعالى، ولو لم يجد، سبحان الله، لا يقال أحد أنه ما دام لم يجد ما يأكل، ربما يشرب، ربما يدخل في بعض الأشياء التي لا يحرمه الصوم، لا يحرمه الصوم، لكنه ما دام أمسك لسانه، أمسك نظره، وحرس نفسه وحرس عليها في قيودات أو قيود الصيام فله أجره عند الله تبارك وتعالى. فالفقهاء يقولون النية تحتاج، العبادات تحتاج إلى نية لتمييزها من الفرائض والنوافل، كذلك تمييز العبادات بعضها من بعض. فالظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات لما يقوم للوضوء، فالنية محلها القلب لا شك فيه، لكنه ينبغي أن ينوي الظهر وينوي العصر. كذلك إذا كانت عنده فوائد فينوي الصلوات التي فاتت ظهرا وعصرا ومغربا إلى آخره، فالنية تأتي بهذا المعنى أيضا. والمعنى الثاني أيضا هو تمييز المقصود بالعمل، المقصود بالعمل لا شك العبادات لا يجوز للإنسان أن ينوي بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات. نعم، ربما يقال مثلا في هذه مسائل النية قد تكون بعض الأعمال تداخله بعض الهواجس، من الرياء مثلا، دخل الإنسان في الصلاة رأى ناسا فأطال الصلاة ليرى الناس فقط أنه يروا أنه متعبد ومصل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل الركوع والسجود وكذا. لا شك أن هذا وإن كان أول أمره وجه الله تبارك وتعالى، لما أشرك غير الله تبارك وتعالى بحيث أراد إراءة الناس ففسدت وبطلت صلاته، مثل به العلماء رحمة الله عليهم بهذه السورة. لكن إذا أراد من الصلاة نافلة وأراد أن يري الصلاة كيف يتعلم منه فهذا خير لا خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر للناس، ثم لما صلى قام وركع صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء السجود نزل عن المنبر فسجد تحته، ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الصلاة وإن كانت لإراءة الناس لكن لغرض التعليم، والتعليم مقصود لا يدخله أي فساد، بل يزيد نورا على نور، الصلاة لوجه الله، وأريد وجه الله تبارك وتعالى بتعليمه أيضا. كذلك كل أعمال البر، لعلكم تعرفون أن المسائل تأتي، العلماء لما ذكرت الرواية أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فبحثوا تحت هذا الحديث مثلا في شرح هذا الحديث، قالوا هل يجوز لأحد أن يجاهر صدقته؟ الأفضل أن يخفي، لكن قالوا نعم، في بعض المواضع يكون الأفضل أن يجاهر بنية أن يتبعه الناس، وكأنه يسن سنة جيدة، سنة حسنة، فيكون له أجر عمله وأجر تسنينه سنة. من سن سنة حسنة، لعلكم تذكرون أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل ببعض التمر، وجاء رجل بما يقدر من الأقط والثمن إلى آخره، فجاء رجل مما كان قد اكتسب في نهاره، فقال يا رسول الله هذا أجرة يومي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكومة كلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهنا استدلوا قالوا إذا كان العمل لا يداخله شك، إذا كان يظن أن نفسه الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، يجب على الإنسان أن يفتش عن نفسها دائما فيعالجها ويغالبها حتى لا يجد الشيطان منفضا في نفسه. فإذا كان لا يجد هذا الشيء فليجاهر بالصلاة ويطيل الصلاة ليرى الناس أن هذه هي الصلاة الصحية. إذا كان شخص مقتدى به، الناس يقتدون به، أهل البيت مثلا الأولاد يقتدون بأبيهم، فينبغي أن يطيل الصلاة حتى يتعلموا على الصلاة، فله أجر الصلاة وله أجر التعليم. كذلك كل عمل لا يكون فيه داخلة الشك، لكنه أراد، ربما أراد التعليم وداخلته الشك أو داخلته داعية الربا رياء، ففي هذه الحالة يجب أن يرغم النفس ولا يطيل الصلاة، كما كان بعض الأئمة بعض السلف قال إني لأدخل الصلاة ثم يدخل في قلبي الرياء، إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل الصلاة، لكن يدخل في نفسي شيء فأوجزها. هذه هي بعض المسائل في هذا الباب. كذلك هناك بعض المسائل ربما تكون، مثلا إذا كان أحد نصب نفسه للتدريس وللتعليم، ينبغي أن يكون التعلم لوجه الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان رزقه منوطا بالتعليم، هل يجوز أن يطلب رزقه من التعليم، تعليم الناس الخير؟ تعلم لله ثم لا يكون هو الغرض الأول، هو الغرض الأول، فلا يكون يفسد العمل، لكن قد يكون ينقص أجر العمل. إذا كان يتصدى، لكن الأدلة تدل على أنه يجوز له أن يأخذ عليه أجر، فإذا أخذ الأجر فربما يكون نقص الثواب من عند الله تبارك وتعالى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تضمن الله لرجل خرج في سبيله لا يريد إلا ابتغاء وجهي وعلاء كلمتي إلا أن يرجعه بالسلامة إلا إذا قتل فيدخله الجنة أو يرجعه بالسلامة أو يرجعه سالما ما أجر وغنيمة، سالما ما أجر وغنيمة. فهنا تكلموا قالوا أنه هل يجوز له أن يقصد بنية الجهاد نية الغنيمة أيضا؟ قالوا نعم، الأدلة تدل على أنه يجوز له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن يكون اختبار النفس فيما إذا كان عرف أن هذه الجهة التي يذهب للجهاد في سبيل الله لا يجد الغنيمة، فربما يتقاعد، فدل على أنه لا يريد إلا الغنيمة. لكن إذا كان في نفسه أنه سواء حصل الغنيمة أو لم يحصل، وهو يجاهد في سبيل الله، يخاطر بنفسه في سبيل الله، فيكون له الأجر إن شاء الله ولا ينقص من أجره شيء. فإذا حصلت له غنيمة فكما دلت الأدلة أنه ينقص الأجر، كما جاء في رواية مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ما من غازية تغزو في سبيل الله ثم غنموا الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. هكذا الرواية الصحية في صحيح مسلم، ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. فهنا العمل لا يبطل حتى لو أراد وظن وكأنه مرر على نفسه أنه إذا حصلت غنيمة فبها ونعمت، ففي هذه الحالة الأجر عند الله تبارك وتعالى ينقص، لأنه تعجل أجره جزئيا في الدنيا، ولكن لا يلغو ولا يبطل العمل كليا. هذا مما دلت عليه الأدلة. لكن هناك بعض الأعمال التي ليس وراءه شيء إلا وجه الله تبارك وتعالى، إذا دخلت فيه داخلة يصوم أحد لأن يعطي أحد له، الصوم واجب عليه لكن يشترط على أحد بأني لا أصوم إلا أن تعطيني كذا وكذا، فهذا لا أجر له، لأن هذا الشيء دلت الأدلة على أنه لا شركة فيه أبدا، ولا تجيز الشريعة أن يشرك الإنسان فيه نية غير هذه النية. وأما في مسألة الجهاد، وإن كان ينوي في أول الأمر أنه إذا حصلت إن شاء الله فبها ونعمت، لو أراد يكون صوما لنقص الأجر لا لإلغاء ويبطال العمل. كذلك له أمثلة على كل حال ذكرها الأئمة رحمه الله. إذا كان الإنسان يعمل الأمر لوجه الله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب الناس، يعني فلان ما شاء الله رجل صالح، فلان ما شاء الله في أول الصفوف، فلان ما شاء الله ينفق في وجوه الخير، فلان ما شاء الله يجاهد في سبيل الله، فلان كذا وكذا، الناس يثنون عليه، فإذا سمع هذا الثناء وفرح واستبشر به هل يكون عليه شيء؟ لا، إن هذا لا ينقص من الأجر شيء، لا ينقص من الأجر شيء، بل قد يكون هذا مما وعد الله تبارك وتعالى في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا.